أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا
سبحان يا من جعلت النجوم مصابيح السماء في الأرض نجوما من الأنبياء سبحان يا من جعلت النجوم مصابيح السماء وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء وأيدته بالحق تبيانا وبالآيات برهانا وأيدهم بالحق تبيانا وبال الخلق عليك سبحانك يا رب لا ملجأ ولا منجا منك إلا من سواك يا رب الأرض ومن غيرك يا مجري السحاب يا مرسل الأرض الأنبياء ويا منزل الكتاب، من غيرك يهون الصراط ويفتح الأبواب، من غيرك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. قالت سبحانك سبحانك جل جلالك يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج نهج الحياة. نتوقف اليوم عند الآيات 59 حتى 66 من سورة صاد المباركة. نشرع البرنامج أيها الأحبة بالاستماع إلى تلاوة الآيات 59 حتى 61 من هذه السورة المباركة.
هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار.
أيها الأفاضل، جرى الحديث في الحلقة الماضية حول بعض العقوبات التي حددها الله تعالى للظالمين الطاغين، لتشير هذه الآيات إلى عذاب آخر يتمثل في الكلام الجارح واللاذع الذي يوجهه رؤساء الضلال عندما يرون أتباعهم وهم يساقون نحو جهنم، فيقولون لهم لا مرحبا بكم، فيأتي الرد من الأتباع ليلعنوا رؤساءهم ومتبوعيهم الذين كانوا السبب وراء ضلالهم ودخولهم النار. عندها يأتي النداء من الملائكة وخزنة النار، يخاطب كبار الشرك والكفر والظلم بأنكم ومن اتبعكم جميعا ستدخلون جهنم داخرين. فالآيات تشير إلى ترحيب أهل النار ببعضهم البعض، وهو من نوع اللوم والكلام اللاذع، حيث يسعى كل منهم أن يبرئ ساحته من الضلال وإضلال الآخرين. ترشدنا الآيات إلى بعض العبر منها، أن أهل النار يلوم بعضهم بعضا، وكل منهم يرى الآخر سببا في ضلالته. إن يوم القيامة عبارة عن التجسيد الحقيقي لكل ما قام به الإنسان في الدنيا ليرى نتيجة أعماله في الآخرة. صحيح أن وزر رؤساء الكفر والضلال عظيم جدا، ولكن هذا لا يبرر وزر الأتباع الذين اتبعوهم اتباعا أعمى، فلكل منهم حصته من العذاب الإلهي. والآن أيها الأحبة نستمع إلى تلاوة الآيات 62 إلى 64 من سورة صاد المباركة.
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
عندما يبحث أتباع الغي والضلال عن أشخاص آخرين اهتدوا إلى اتباع الأولياء والأنبياء في نار جهنم، يرجعون إلى ذاتهم متسائلين ويستفسرون من الآخرين: أين أولئك الأشخاص؟ إذ كنا نعتبرهم مجموعة من الفوضويين والأشرار والمفسدين في الأرض يسعون إلى الإخلال بأمن وهدوء المجتمع والقضاء على مفاخر الأولين. يبدو أن اتهامنا إياهم كان باطلا، فقد كنا نسخر منهم ونصفهم بالأشرار، وأحيانا نصفهم بأوصاف أدنى من ذلك، ونعتبرهم أناسا حقراء لا يستحقون أن ننظر إليهم. ولكن اتضح لنا الآن أن جهلنا وغرورنا وأهواءنا هي التي أزلت على أعيننا ستائر حجبت الحقيقة عنا، فهؤلاء كانوا من المقربين لله ومكانهم الآن في الجنة. نعم، إن أهل جهنم مبتلون في هذه الدنيا بالخصام والنزاع والحروب، فالنزاع والجدال يتحكم بهم، وفي كل يوم يتخاصمون مع هذا وذاك. نتعلم من الآية دروسا منها: لعل من يستهزأ به في الدنيا يكون في الآخرة من الفائزين، والمستهزئ لا يلقى في الآخرة إلا النار. ينبغي ألا نحكم على الأفراد بحسب ظواهر الأمور، فكم من فاقد لمكانة في الدنيا يكون في الآخرة في مقام راق. وهذه تلاوة الآية 65 و66 من سورة صاد المباركة، نستمع إليها.
قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
البحوث السابقة التي تناولت موضوع العقاب الأليم الذي سينال أهل جهنم، والأخرى التي استعرضت العذاب والعقاب الدنيوي الذي نزل بالأمم الظالمة البائدة، كلها كانت تحمل طابع إنذار وتهديد للمشركين والعاصين والظالمين. فتواصل هذه الآيات بتوجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتركيز على صفة الإنذار الذي ينسجم مع أجواء الآيات الماضية في إنذار الكفار والمشركين الطاغين والمجرمين. وإلى بعض من تعاليم الآيتين: إن الإنذار والتبشير يجب أن يستخدم معا ليكون سببا للوعي والحث في طريق الهداية. إن الكون كله تحت إدارة الله تعالى وتدبيره وهيمنته، فلا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نهج الحياة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:22 تأتيكم نزهة الخاطر، مكارم الأخلاق، نستمع لها في الساعة 12:31. يأتيكم نور وبلاغة في الساعة 12:49. عند الواحدة تماما نشر موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة 5، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، موضوعها: وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 1:53. في الساعة 12:00 حصاد الظهيرة، وعند 2:27 تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة للأنباء يقدمها لحضراتكم قسم الأخبار في الساعة 3:00 على مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ عند 3:06 في الساعة 3:15 على مدى 45 دقيقة، وعلى الهواء مباشرة فلسطين اليوم. مستمعين الكرام، نشكركم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
قال الشاعر: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع. وقال الآخر: أرى طالب الدنيا وإن طال عمره، ونال من الدنيا سرورا وأنعما، كبان بنى بنيانه فأتمه، فلما استوى ما قد بناه تهدما. وقال لقمان عليه السلام لولده: يا بني، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: الدنيا جيفة، فمن أراد منها شيئا فليصبر على معاشرة الكلاب. وقال أبو الدرداء: من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها. وقال عيسى عليه السلام: الدنيا والآخرة ضرتان، فبقدر ما ترضى إحداهما تسخط الأخرى. وقال بعضهم: عجبا لمن يعرف أن الموت حق كيف يفرح، وعجبا لمن يعرف أن النار حق كيف يضحك، وعجبا لمن يرى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إليها. وقال آخر: من سأل الله الدنيا فإنما سأله طول الوقوف بين يديه. قال الحسن البصري: لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث: إنه لم يشبع بما جمع، ولم يدرك ما أمل، ولم يحسن الزاد لما قدم عليه. وقال آخر: لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله بالآخرة. وقال آخر: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. قيل لحكيم: الدنيا لمن هي؟ قال: لمن تركها. فقيل له: الآخرة لمن هي؟ قال: لمن طلبها. اللهم حبب إلينا ما يقربنا إليك، وبغض إلينا ما يبعدنا عنك. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة، وعبر كريمة، وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة، وشواهد سامية، وصور رائعة.
بريق الكلام. إلهي، أنا العبد الضعيف وأنت القادر الرحيم، فارحم ضعفي ولا تحملني ما فوق طاقتي. جاء في كتاب بحار الأنوار وفي كتاب الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤدبني بالبلاء.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في كلمات سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اجعل نفسي أول كريمة تنتزعها من كرائمي وأول وديعة ترتجعها من ودائع نعمك عندي. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. هذا من الأدعية المباركة والجميلة ذات المضمون الجميل لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فكرة الدعاء من الأفكار التي أكد عليها الإسلام والقرآن ومدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم، وهو قضية ضرورية في حياة الإنسان المؤمن، لأنه الوسيلة للارتباط بالله عز وجل. نحن إذا أردنا أن نرتبط بالله عز وجل فكيف نرتبط؟ إن وسيلتنا في ذلك هو الدعاء. لكن قد تسأل: ما هي الحاجة التي تدعو إلى هذا الارتباط بالله عز وجل؟ فهل الله عز وجل فقير حتى يحتاج أن نرتبط به؟ أو أن الدعاء عبارة عن حرفة للعاجز، فأنا عاجز، الله عز وجل جعل حرفة لإسكات العاجز ولدفع هموم العاجز فشرع له الدعاء، فهو حرفة العاجز هكذا؟ كلا، لا هذا ولا ذاك. الدعاء يمثل الارتباط، وهذا الارتباط ضروري للإنسان. لماذا؟ لجهات، واحدة من تلك الجهات، الإنسان يحتاج إلى أن يكمل، هو ناقص. رفع نقصانه يحصل بالارتباط بالكمال. احنا شو وقت ما اتصلنا مع العلماء، مع الأتقياء، مع ذوي السلوك المستقيم، تجد على أنه نزداد هدى ونزداد كمالا ونزداد استقامة. فكيف إذا كان الذي اتصلنا به هو الله عز وجل، الذي هو غاية الكمال، الذي هو عين الكمال، الذي ليس فيه نقصان من أي جهة من الجهات؟ طبيعي آنذاك سوف يحصل لنا الكمال بسبب اتصالنا بعين الكمال. لذلك تلاحظ أنه الناس الذين عندهم دعاء وارتباط بالله عز وجل أكثر، سلوكهم في الحياة أجمل أجود، هم على هدى، هم على استقامة، ما عندهم انحراف يمنى أو يسرى. هذا فائدة من فوائد الارتباط بالله عز وجل. وهذا الارتباط من خلال الدعاء يمثل الخضوع. أنا كأنه أعترف لله عز وجل: يا رب، أنا لا شيء وأنا فقير إليك في جميع أموري، وأعني يا رب في جميع أموري. هو هذا الخضوع، هو هذا الخشوع، هو هذا عبادة. العبادة لغة، إذا نراجع الآن القواميس اللغوية، العبادة ما هي؟ عبارة عن الخضوع والخشوع. وهذا الدعاء الذي عبارة هو عن الارتباط مع الخضوع مع الخشوع يصير آنذاك عبادة. لذلك القرآن في بعض الموارد يعده عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لاحظوا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، جعل الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين، أي يدخلونها صاغرين. فهذا الارتباط مع الخضوع والخشوع الذي يحصل من خلال الدعاء هو بنفسه عبادة يحتاج إليها الإنسان، كالصلاة كالصوم. كيف الصلاة والصوم يحتاج إليهما الإنسان؟ لأنهما عبادة، والعبادة حالة ضرورية في حياة الإنسان، كذلك الدعاء. ومن خلال الدعاء أيضا، من خلال الارتباط بالدعاء، الإنسان يتمكن أن يبث حوائجه إلى الله عز وجل، ولا يعيش آنذاك حالة الكآبة أو حالة اليأس والقنوط. أنت تلاحظ على أنه بعض الناس حينما يصيبهم مرض، قد آنذاك تصيب الكآبة والقنوط والتأثر الكامل، ماكو عنده فرد شيء يهدئ أعصابه، يحتاج إلى مهدئ لأعصابه. الذين يمارسون الدعاء من خلال الدعاء يتمكنون أن يهدئون أعصابهم، ما عندهم ذلك القلق النفسي. والقلق النفسي أحيانا يقتل الإنسان. أحد المتخصصين بمجال الجراحة من الأوروبيين له كتيب صغير عن الدعاء، يكتب عن الدعاء، يقول إن تأثير الدعاء يمكن أن يقارن بشكل من الأشكال بتأثير الغدد الصماء ذات الفرز الداخلي كالغدد الدرقية. ويقول إن الطبيب ليسعد أحيانا حينما يجد المريض ينكب على الدعاء، ذلك إن الطمأنينة النفسية التي تتولد له من طريق الدعاء تكون عونا عظيما على الشفاء. وعندما يكون الدعاء وعندما يكون الدعاء ضعيف القيمة ويعتمد على الترديد الأولي للصيغ الدعائية فإنه يترك أثره على السلوك. يعني يقول حتى هذا الذي على مستوى لقلقة لسان أحيانا نحن ندعو هم يترك أثره على السلوك. فكيف إذا صدر الدعاء من قلب صادق؟ يتمكن المؤمن من خلال الدعاء أن يهدئ نفسه، أن يهدئ أعصابه، وكل عند كل حاجة التي عنده يمكن، سواء كانت حاجة دنيوية أو حاجة أخروية. لاحظوا مثلا الحاجة الدنيوية، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا كيف ندعو، لأن هو في الحقيقة هذه قضية أيضا مهمة أن الإنسان يعرف كيف يدعو. يعلمنا كيف ندعو: اللهم اجعل نفسي أول كريمة تنتزعها من كرائمي. يعني يا رب هذه الحواس الذي قدمتها إن ما هي إلا كرائم قد تكرمت وقد جدت بها علينا. هذه العين هي كريمة من كرائمك التي جدت بها علينا، هذه الأذن، هذا الشم، هذا العقل، جميع هذه الحواس الذي يمتلكها الإنسان ما هي إلا كرائم تكرم بها الله عز وجل وجاد بها الله عز وجل علينا. وأطلب منك يا رب أن تجعل نفسي أول كريمة تنتزعها مني، لأن حينما يأتي ملك الموت هذه الكرائم شيئا فشيء، السمع يأخذه، النظر يأخذه، والشم يأخذه، وهكذا. وأريد منك يا رب نفسي أول ما يأخذها مني ملك الموت، يعني بالدلالة الالتزامية أريد سمعي يبقى إلى آخر حياتي، أريد عيني ونظري يبقى إلى آخر حياتي، أريد عقلي يبقى إلى آخر حياتي، أريد ذاكرتي تبقى. هذا هو أي مهم. أكو بعض الناس تجدهم كبار عظماء في آخر عمره تجد الذاكرة يفقدها، وهذه مصيبة. أو أنه لا يمكن أن يسمع أو لا يمكن ينظر، فيحصل في الحقيقة آنذاك له اضطراب واضح وقلق واضح. بينما إذا فرض على أن الإنسان كان متكامل إلى آخر حياته من حيث سمعه، من حيث نظره، من حيث عقله، من حيث ذاكرته، من حيث كل أموره، هذا مما يوجب الفرح والسرور. فأريد منك يا رب أن نفسي أول كريمة تنتزعها مني، اللهم اجعل نفسي أول كريمة تنتزعها. هذا الدعاء لابد أن نكرره دائما صباحا ومساء. أكو بعض الناس في آخر عمرهم يصيرون مقعدين، ما يتمكن يذهب إلى التواليت لقضاء الحاجة، ويصير ثقيل آنذاك على أهله. هاي قضية جدا مهمة. أمير المؤمنين يعلمنا أنت ادعو هكذا، الرجلك تبقى تتمكن أنت لقضاء الحاجة، تذهب بنفسك، أنت تمارس جميع حوائجك بنفسك من خلال هذا الدعاء، أن يا رب أريد نفسي أول كريمة تنتزعها مني، يعني جميع الحواس والأعضاء أريد باقية. اللهم اجعل نفسي أول كريمة تنتزعها من كرائمي، وأول وديعة ترتجعها من ودائع نعمك عندي. يطلب المؤمن من خلال الدعاء حاجته الدنيوية كما يطلب حاجته الأخروية من خلال الدعاء، كما علمنا مولانا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دعائه العظيم في يوم عرفة، حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني. هاي أي حاجة؟ الذي الإمام الحسين أبو عبد الله الحسين سيد شباب أهل الجنة يقول: أطلب هذا الحاجة الذي إذا أعطيتني هذه الحاجة ما يضرني أي شيء بعد تمنعني منه، وإذا منعتني من هذه الحاجة ما ينفعني أي شيء تطيني إياه. أسألك فكاك رقبتي من النار، أسألك فكاك رقبتي من النار. لاحظوا الدعاء لابد أن يستفيد من المؤمن لآخرته ودنياه، دنياه كما في دعاء أمير المؤمنين، وفي لآخرته كما يعلمنا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم ينفعني لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، أسألك فكاك رقبتي من النار. والدعاء وسيلة لأن يتصل العاشق بالمعشوق ويتكلم معه فيقول: فوعزتك يا سيدي لو نهرتني ما برحت من بابك، ولا كففت عن تملقك لما انتهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك. اللهم أسألك بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين أن ترزقنا حلاوة الدعاء والتلذذ بالدعاء، إنك سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادك بالمحبة والصفا،
كنتم مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني وبرنامج مكارم الأخلاق.
صدى المغرب العربي، صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-40-50. صدى المغرب العربي، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: عونك للضعيف من أفضل الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية وندعوكم لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. الحديث أعلاه صورة تمثيلية أو استعارية، تعني أن إعانتك أو مساعدتك لمن يحتاج إليها من أفضل مصادق الصدقة. وسنوضح بعد قليل بلاغة هذا الحديث من حيث كونه قد جعل المساعدة صدقة، بينما الصدقة هي في المصطلح اللغوي المساعدة المالية كما هو واضح. والمهم الآن هو ملاحظة أهمية المساعدة للضعيف وانعكاساتها العبادية والنفسية والاجتماعية. أما اجتماعيا فإن التكافل الاجتماعي لا مناص للشخصيات أو المجتمع الإسلامي من تحققه حتى يتحقق التوازن الاجتماعي، أي عدم الخلل في الجهاز الذي ينظم أفراد المجتمع وجماعاته وما إلى ذلك. وأما نفسيا فإن المساعدة في لغة علم النفس السوي تعني أن الشخصية منفتحة نحو الآخر وليس منغلقة على ذاتها الفردية، وهو معيار واضح للشخصية السوية والمتوازنة داخليا، حيث لا تعاني توترا أو تمزقا أو صراعا نتيجة حرصها على ذاتها، بل العكس، إن المعنية بشؤون الآخر ينسى هموم نفسه ويعنى بهم الآخر، وهو أفضل علاج للتخلص من الأمراض النفسية. وأما عباديا فيكفي أن مساعدة الشخص للآخر تتسبب في مساعدة الله تعالى إياه في الدنيا والآخرة. بقي أن نحدثك عزيزي المستمع عن بلاغة الحديث المذكور للإمام الكاظم عليه السلام، فماذا نستخلص من عبارة عونك للضعيف من أفضل الصدقة؟ الجواب: قلنا إن الصدقة في المعجم اللغوي تعني مساعدتك ماليا للمحتاج، وقد خلع الإمام الكاظم عليه السلام طابع الصدقة على كل عمل فيه مساعدة للناس، يستوي في ذلك أن تكون المساعدة معنوية أو مادية. فمثلا عندما تعين المريض على إيصاله إلى الطبيب، أو الأعمى أو المقعد أو ذا العاهة مطلقا إلى ما يحتاجون إليه من مساعدة في تحقيق أهدافهم، أولئك جميعا تعتبر بمثابة الصدقة المالية. هنا ينبغي لفت نظرك أيضا عزيزي المستمع إلى أن الصدقة مطلقا تعني، بالإضافة إلى مساعدة الله تعالى إياك في دنياك وآخرتك، أنها تدفع الشدائد عنك وتزيد في عمرك، أي بالإضافة إلى رضاه تعالى وثواب الجنة وإشباع الحاجة الدنيوية، تسهم الصدقة في تحقيق الإشباعات الأخرى التي أشرنا إليها. نعم عزيزي المستمع، المهم من الوجهة البلاغية تظل عبارة عونك للضعيف من أفضل الصدقة مفصحة عن هدف غير معلن عنه، بل هو مغيب بحسب الاصطلاح البلاغي المعاصر، وهو يتضمن دلالة غائبة غير ملفوظ بها في النص، وهو أن الصدقة المالية إذا كانت ذات معطيات معروفة ذكرنا مصاديق منها، فإن المساعدة للضعيف خارج نطاق المال يظل من أفضل مصادق الصدقة. أي تعتبر مساعدتك للضعيف أفضل درجة من الصدقة العادية كما هو واضح. إذن اتضح هنا ما تحمله عبارة عونك للضعيف من أفضل الصدقة، وهي مقولة الإمام الكاظم عليه السلام من دلالات بلاغية في غاية الأهمية. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى مساعدة الضعيف، وأن يوفقنا من ثم إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأفاضل، في ختام برنامج نور وبلاغة والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الكاظم عليه السلام: عونك للضعيف من أفضل الصدقة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضاتي. أبدا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زيد أنصاتي. أنا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زينب انصرت. لا تسألي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك.